إذاعة الصين الدولية تقدم تبادلات ودية، كل ما يخص العلاقات الصينية العربية، التبادلات التجارية والصناعية والثقافية والعلمية، جسور الصداقة بين الصين والعالم العربي. تبادلات ودية فقط عبر أثير إذاعة الصين الدولية. مستمعي الكرام، مستمعي إذاعة الصين الدولية في كل مكان، أهلاً ومرحباً بكم مع لقاء جديد في برنامجكم تبادلات ودية. أيها المستمعون الكرام في كل مكان، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بكل الخير واليمن والبركات.
مستمعينا الأعزاء، على مدار عقود مديدة بنى الصينيون والعرب جسوراً من العلاقات المتينة بينهما،
وإيماناً بروابط الصداقة المتينة بين الصين والعالم العربي، نرصد أهم المستجدات في العلاقات الصينية العربية.
ولأن هذه الصداقة ممتدة عبر التاريخ، سنلقي الضوء على التبادلات التاريخية بين الصين والعالم العربي على مدار التاريخ.
وهناك العديد من الأحداث التي تحكي عن الروابط الصينية العربية، ومن خلال تبادلات ودية سنعرض لكم هذه التجارب،
ونركز على جهود تعزيز أواصر الصداقة ودفع العلاقات الودية الراسخة بين الصين وبلاد العرب.
كل هذا فقط من خلال برنامجكم تبادلات ودية، يقدمه لكم
حمزة محمد،
دعاء رياض.
متابعينا الكرام، مستمعي إذاعة الصين الدولية في كل أنحاء الوطن العربي، أهلاً ومرحباً بكم وأولى فقرات برنامجكم تبادلات ودية. خلال هذه الفقرة نتناول معكم مستمعي الأعزاء ما قاله محمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، حول تنامي العلاقات الصينية المصرية. قال محمد ناجي قمحة إن العلاقات المصرية الصينية قوية ومتينة، وتعكس التقارب الثقافي والحب المتبادل بين الشعبين المصري والصيني. وأضاف إن القيادة الصينية تقدر الشعب المصري، ويعود ذلك لبداية الموقف المصري من تأسيس جمهورية الصين الشعبية، حيث أن مصر من أوائل الدول التي اعترفت بها فور إعلانها. وتابع خلال لقائه مع الإعلامي المصري يوسف الحسيني ببرنامج التاسعة الذي يذاع على القناة الأولى المصرية قائلاً: منذ 2014 وحتى 2022 هناك ثماني قمم جمعت بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ، وتلك القمم شارك فيها الرئيس السيسي داخل الصين، وقمة واحدة في مصر. وعندما توجه السيسي إلى الصين كان يدرك جيداً حجم الدائرة الصينية وحجم الدائرة الأسيوية وموقعها من الأمن القومي المصري. وقال قمحة إن توجه الرئيس المصري للصين كان توجهاً مؤسسياً، فمنذ الزيارة الأولى تم التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والصين. وعندما ننظر لتلك الشراكة الاستراتيجية يجب وضعها في مقامها الصحيح، حيث أن الصين تجربة تنموية استفادت منها الدولة المصرية عبر مناحي مختلفة، منها الاستثمارات الصينية في المناطق المصرية الاقتصادية ومنها قناة السويس، حيث أن الصين الدولة الأولى من حيث الاستثمار في تلك المنطقة، كما أن مشروع حياة كريمة به استشفاف قريب للغاية من تطوير القرى الصينية، وهو يعكس مدى القدرة على الاستفادة من الإمكانيات التقنية والبشرية الموجودة لدى الدولتين. وتابع قائلاً إن جمهورية مصر العربية لديها كتلة بشرية هائلة يجب استثمارها في تحقيق التنمية المطلوبة، وهنا تكمن أهمية المشروع المصري حياة كريمة. وفي النهاية أشاد قمحة بالتعاون الاستثماري بين الصين ومصر قائلاً: إن القطاع الاستثماري بين مصر والصين يتميز بمجموعة من المناحي، ومنها قطاع الإنشاءات حيث نرى إسهامات الصين في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، بالإضافة لقطاع تكنولوجيا الاتصالات والتبادل الكبير للخبرات في هذا القطاع المهم بالنسبة للدولة المصرية، بالإضافة لقطاع ريادة الأعمال لدعم رواد الأعمال على مستوى القطاعات المختلفة. إلى هنا مستمعي الأعزاء نكون قد وصلنا لختام فقرتنا. فاصل قصير نعود بعده لكم والزميل حمزة محمد وفقرة جديدة، فابقوا معنا.
تحبيني تجيني كل يوم في منام، وعايز طبطبة قلبك أحس بيها قبل ما نام. أنا قررت أعيش ليكي وأقولك وحشتيني، وكل رمشي قابل رمش وأشوف اللمع في عينيكي. ولو مسموح فمسموح لي أضم عليكي من خوفك، ومحتاجك تصرحيني. أنا قررت أعيش ليكي وأقولك وحشتيني، وكل رمش قابل رمش وأشوف اللمع في عينيكي. راجع ومش هضعف، انا خايف اقرب لك، احب الحب في حبك فتنسيني فانساكي، فانزل من مكان عالي يا ست الحسن سامحيني. انا محتاج تنجيني، محتاجك تحبيني.
تبادلات ودية، جسور الصداقة القوية بين العالم العربي وجمهورية الصين الشعبية.
أهلا بكم من جديد مستمعي الكرام في تبادلات ودية. خلال فقرتنا نتناول تقريرا مهما نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في فبراير الماضي حول إنجازات جمهورية الصين الشعبية والإمارات في مجال الفضاء. نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريراً أعده مراسلها العلمي كينيث تشانغ، يشير فيه إلى إنجازات الصين والإمارات في عملية استكشاف الكواكب، ولا يعد هذا الإنجاز مستغرباً على الصين، التي ترسل مجموعة من البعثات الفضائية المذهلة. تشمل هذه البعثات مهمات روبوتية إلى القمر وإلى محطة فضائية قيد الإنشاء في مدار حول كوكب الأرض. وفي 2021 وصلت بعثة المسبار الفضائي الصيني تيان وين وان إلى المريخ وقوامه 3 أجزاء، مركبة مدارية ومركبة هبوط ومركبة جوالة يطلق عليها زوهرونغ. ويوضح التقرير أنه بعد أشهر من وصول البعثة إلى مدار المريخ هبطت المركبة التي تحمل اسم زوهرونغ في الجزء الجنوبي من سهل يوتوبيا بلانيتيا البركانية. وبهذا أصبحت الصين ثانية دولة تحط ببعثة دائمة على سطح الكوكب الأحمر. ومن المقرر أن يقدم العلماء الصينيون نتائجهم العلمية تباعاً في مؤتمرات خاصة بعلوم الكواكب. وبعد أن تحدث التقرير عن الإنجازات الصينية في مجال الفضاء انتقل إلى الجانب الإماراتي قائلاً: إلى جانب الصين كان الوافد الجديد على سطح المريخ غير متوقع، وهو الإمارات العربية المتحدة التي تعاونت في رحلات الفضاء مع مهندسين في مختبر جامعة كولورادو لفيزياء الغلاف الجوي والفضاء لبناء مسبار الأمل، وهي مركبة فضائية بحجم سيارة صغيرة. دخل مسبار الأمل إلى المدار حول كوكب المريخ واستمر في الدوران حوله وأجرى قياسات للغلاف الجوي. توصل الأمل إلى عدد من النتائج غير المتوقعة، لا سيما كمية الأكسجين في الطبقة العليا من الغلاف الجوي. وفي هذا الصدد قالت حصة المطروشي وهي ضمن قادة المهمة العلمية للبعثة الإماراتية: عندما كنا نقارن بين هذه النتائج والنماذج المتوفرة لدينا كانت النتائج التي توصلنا إليها أعلى بنحو 50% مما كان متوقعاً، لذا كان هذا الأمر مفاجئاً لنا. ووجدت أدوات الأمل تركيبات في الطبقة العليا من الغلاف الجوي مع تركيزات أعلى من الأكسجين، ويحاول العلماء معرفة مغزى هذه المفاجأة وأهميتها بحسب المطروشي. يشير هذا التقرير من خلال المقارنة بين الإنجازات المتوازية لكل من الصين والإمارات إلى أن البلدين يمكن أن يعمق التعاون المشترك بينهما في المستقبل القريب، وذلك عن طريق توحيد جهودهما في استكشاف الفضاء للخروج بنتائج مشتركة غاية في الأهمية من شأنها أن تضيف الكثير للعالم ولتاريخ الصداقة الحافل بينهما. لهذا مستمعي الأعزاء وصلنا بكم إلى ختام هذه الفقرة. دعاء رياض تأتيكم بعد هذا الفاصل بفقرة جديدة.
Bye. وخبيت جروح اللي سرعت فيك طفتا ورميتا وايام اللي كانت حلوة سرعت وخبيت ضليتك عايش فيه بروحي بعد فيه
لا يعجز القوم إذا تعاونوا. مثل عربي.
مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم من جديد وعودة إلى برنامجكم تبادلات ودية والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الصين الدولية. بحكم قوة وترابط العلاقات والتبادلات بين الصين والوطن العربي، كان هناك العديد من الأشخاص العرب الذين كانت لهم تجارب مختلفة في جمهورية الصين الشعبية، وأيضاً العديد من الصينيين الذين كانت لهم تجارب مختلفة في البلاد العربية. اختلفت هذه التجارب الشخصية وتنوعت، فمنها الاقتصادية والاجتماعية والفنية والثقافية والفكرية والعلمية، ولكن جميعها تدل على الآفاق المفتوحة والعلاقات القوية بين جمهورية الصين الشعبية والوطن العربي بشكل عام. ونحن معكم الآن وفقرة حكايات من الشرق، وفيها نتعرف على تجربة الشاب المغربي أمين الزعكوني مع اليوم الأول للدراسة بالصين. يقول الزعكوني إن الناس في الصين عادة يستيقظون في الصباح الباكر للاستعداد لاستقبال يوم جديد، بعد ذلك يذهبون إلى العمل في مجموعات، وتستطيع أن ترى الحماس على وجوههم، فالفتيان والفتيات يتجهون إلى الفصول الدراسية حاملين معهم وجبات خفيفة وقنينات من الماء الدافئ أو الشاي الصيني الأخضر. ولأكون صادقاً، سوف تعرف كيفية التعامل مع جسمك وبدنك بشكل جيد عندما تتعرف على الصينيين، وسوف تعرف ما هو جيد لصحتك وكيفية الحفاظ على جسمك صحياً في كل وقت. فمثلاً هنا يشربون الشاي بدون سكر تجنباً للسمنة وتفادياً لمرض السكري. وأضاف قائلاً: دوام الصباح يبدأ في الساعة 8 صباحاً وينتهي في الساعة 11:45 لاستراحة الظهيرة. هنا قاعات المطعم كبيرة جداً وفيها كل أنواع الطعام، وحسب ما لاحظت مطاعم الجامعة الصينية دائماً يوجد فيها مطعم خاص للمسلمين، وخصوصاً أن هناك مسلمين صينيين من قومية هوي وقومية الويغور. وتابع قائلاً: يبدأ العشاء عادة في 6 مساءً. الشعب الصيني يحبون وجبات مطاعمهم، وطريقتهم في تناول الطعام مريحة جداً، والمثير أيضاً انضباطهم واحترامهم لوقت تناول الطعام بدقة. ويقول: عشت في مدينة تشانغشا لمدة 3.5 سنوات، ورأيت التغيير الكبير هنا، على الرغم من أنني قد عشت لأكثر من 20 عاماً في بلدي، مقارنة مع 3.5 سنوات السنة هنا، لم يكن هناك سوى أقل من عشر التغيير الذي حصل في مدينة تشانغشا. وتابع قائلاً: في البداية كانت اللغة حاجزاً كبيراً للتواصل مع الناس، وخصوصاً أن كثيرين لا يعرفون التحدث باللغة الإنجليزية، مما اضطرني إلى استخدام اللغة البدائية ألا وهي الإشارة. ومع مرور الوقت بدأت في تعلم اللغة، رغم أنها من أصعب لغات العالم. تعلمت ما يكفي للمحادثة الأولية، وكلما أتيحت لي الفرصة لتطبيق اللغة فعلت. ويقول الزعكوني: في الحرم الجامعي مناطق خضراء وملاعب رياضية، والناس هنا يجيدون لعب كرة الريشة، ومن النادر أن تجد شباب صينيين لا يلعبون كرة السلة. وتابع قائلاً: كل يوم يمكنك الانضمام لهم حتى يتسنى لك أن تفقد بعض الدهون وتصبح أكثر لياقة وصحة. يوماً بعد يوم سيكون لديك الجسد المثالي تدريجياً طالما كنت تتبع الطريقة الصينية للاستمتاع بالحياة. في النهاية إن الصين جميلة ويجب على الجميع زيارتها والتعلم من ثقافتها وشعبها وعاداتهم الرائعة. مستمعينا الكرام، ها قد وصلنا إلى ختام فقرتنا. فاصل قصير نعود بعده لكم والزميل حمزة محمد وفقرة جديدة، فانتظرونا.
爱开始在我们的故事中上演，一点一滴写下了情感的章节。我想为你珍藏最美好的瞬间，静静地陪着你，等待那一天。这份爱太浓烈，否定你犹豫不决，我的心是否能填补所有空缺？爱是风中的诺言，许下的承诺是永远，绝不会搁浅。都在不经意中蔓延，当你觉得害怕有我挡在面前，眼中的你就是我的整个世界。深深的爱上你，你能否察觉这份爱太浓烈，否定你犹豫不决，我的心是否能填补所有空缺？爱是风中的诺言，许下的承诺是永远，绝不会搁浅。绝不会搁浅，让我亲吻你的脸，留下最美的瞬间。爱你，我愿守在你的身边，守在你的身边。
إذاعة الصين الدولية، واجهة شرقية بروح عربية.
عدنا إليكم من جديد مستمعي الكرام في تبادلات ودية، وخلال هذه الفقرة نتابع أهم المبادرات والاتفاقيات التي شكلت جسورا من الصداقة بين الصين ومختلف الدول العربية. نتناول جسراً متيناً من جسور الصداقة التي تربط الصين والدول العربية. إن اللغة الصينية تتطلب دراستها معرفة آلاف الرموز وحفظها عن ظهر قلب وكتابتها بكل دقة، لكن دارسيها العرب يجدون في الرحلة التي يقطعونها لإيجادتها متعة ورغبة، لكونها لغة تحمل حضارة عريقة وثقافة ثرية تواصلت منذ قديم الزمان مع منطقتهم وتفاعلت مع حضارتهم. فالشاب المصري أحمد فودة عاشق اللغة الصينية وتخصص في دراستها بجامعة عين شمس المصرية، واختار لنفسه اسما صينيا وهو داوي. في أغسطس 2016 حاز داوي على المركز الثاني على مستوى العالم والمركز الأول على مستوى منطقة إفريقيا في الجولة النهائية من مسابقة جسر اللغة الصينية، وهي مسابقة في إتقان اللغة الصينية لطلبة الجامعات الأجانب، وخاض تجربة العمل كمذيع في برنامج تلفزيوني في مدينة تيانجين الصينية لثلاثة أشهر. في الواقع طرحت شجرة التعاون الصيني العربي ثمارها في مجال التبادلات الشعبية في السنوات الأخيرة، وهو ما فتح قناة للتواصل الشعبي بين الجانبين. وتواصل الصين والدول العربية جهودهما لوضع اللغة في صدارة أولوياتهما من أجل تحقيق تفاهم فكري وثقافي. وقد ظهر في الشرق الأوسط ميل شديد لدراسة اللغة الصينية والتعرف عن قرب على الصين. أطلق على هذا المنح اسم شغف باللغة الصينية وشغف بالصين، ويقدم أحمد فودة مثالا على ذلك وهو يسير في هذا الاتجاه الذي غير حياته. أما الدكتور حسن رجب مدير معهد كونفوشيوس بجامعة قناة السويس فهو شاهد على ازدياد الشغف إلى تعلم اللغة الصينية ومعرفة الثقافة الصينية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، ويتلمس هذه الحماسة بنفسه. يقول رجب الذي كان بين الدفعة الأولى من خريجي الجامعات المصرية في تخصص اللغة الصينية إنه في عام 2018 تقدم أكثر من 300 طالب بطلبات الدراسة في قسم اللغة الصينية بكلية الألسن بجامعة قناة السويس، والتي قد كانت خططت لقبول 30 طالباً فقط، مضيفاً أنه في أنحاء مصر انضم حوالي 600 آخرين إلى معهد كونفوشيوس في 2017. وحتى يومنا هذا أنشأت الصين 12 من معاهد كونفوشيوس وأربعة من فصول كونفوشيوس الدراسية في 9 دول عربية، وقدمت دورات تدريب أكاديمية 70,000 طالب، فيما شارك 13,336 طالبا في اختبار إجادة اللغة الصينية المعروف باسم HSK. وحول هذا الموضوع قال هو يوي شيانغ نائب رئيس البحوث العربية بجامعة الدراسات الدولية ببكين إن معاهد كونفوشيوس أصبحت نوافذ مهمة لمعرفة الدول العربية بالصين، وتلعب دورا فريدا في تعميق التعاون التعليمي والثقافي بين الجانبين. وفي المغرب أقيمت مراسم تدشين معهد كونفوشيوس للغة والثقافة الصينية بمقر رئاسة جامعة عبد الملك السعدي بتطوان في مارس 2017، لتصبح بذلك المغرب أول بلد عربي يضم 3 معاهد كونفوشيوس، حيث أصبح معهد كونفوشيوس في المغرب مركز تدريب معتمد لأغراض التأهيل المهني للمرشدين السياحيين المحليين، وهو ما يسهم في دفع تنمية السياحة المحلية. وفي الأردن، ومع التزايد الملحوظ في الإقبال على تعلم اللغة الصينية ولا سيما من جانب رجال الأعمال وجيل الشباب، اتجهت عدة مدارس إلى تعليم الصينية كلغة ثالثة لطلبتها مثل مدرسة الأهلية. بهذا مستمعي الأعزاء وصلنا بكم إلى ختام فقرتنا، وبها أيضا تنتهي حلقتنا في برنامجكم تبادلات ودية الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الصين الدولية.
كان معكم في التقديم
دعاء رياض
وحمزة محمد،
مع تحيات فريق العمل،
إعداد
ميريهان محمد،
نجلاء فتحي،
ولي شانغ،
رئيس التحرير
وسام دراز،
هندسة الصوت
خالد بهاء الدين،
الإخراج
وليد إمام.
تبادلات ودية،
جسور الصداقة بين الصين والعالم العربي.
تبادلات ودية، كل ما يخص العلاقات الصينية العربية.
تبادلات ودية
يأتيكم فقط عبر أثير إذاعة الصين الدولية.